إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الزواج، وكنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا عند الكلام عن أحكام الخطبة، وبقي لنا جزء يسير عن اختيار الزوج، فنكمله إن شاء الله تعالى ثم نتكلم عن أحكام الخطبة. اختيار الزوج مع الدرس الثالث من أحكام الزواج، ومع كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. اختيار الزوج: وعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. قال الإمام الغزالي في الإحياء، وقيل الغزالي وقيل الغزالي، يعني ممكن الغزالي وممكن الغزالي. والاحتياط في حقها أهم، أي المرأة، لأنها رقيقة بالنكاح، رقيقة يعني رقيقة تدخل في عداد الرق، يعني كأنها بالزواج صارت أمة. والزوج قادر على الطلاق بكل حال، ومن زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله تعالى لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وقال صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث يعني فيه ضعف، من زود كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. فالصحيح أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله، ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن الخطبة. الخطبة فعلة قعدة وجلسة، يقال خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس الموافقة للشرع. يعني أضفت كلمة الموافقة للشرع لماذا؟ لأن الناس الآن صاروا على خلاف الشرع إلا ما رحم ربي في مسألة الخطبة. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، والخطيب والخاطب والخطب الذي يخطب المرأة المهم. والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله تعالى قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. من تباح خطبتها؟ أولا، لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توفر فيها شرطان. أو من تباح خطبتها نقول، يعني يقول المؤلف، لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان. أولا، أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. ثانيا، ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. فإن كانت ثمة موانع شرعية، كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كأن كان غيره سبقه بخطبتها، لا يباح له خطبتها. لكننا سنرى بعد قليل إن شاء الله الخطبة على الخطبة. سنرى أنه إذا تقدم رجل امرأة ثم كان هناك من لا يعلم وتقدم لخطبة هذه المرأة، يعني الرجل لا يعلم أنها مخطوبة وتقدم، هل يجوز لأهل الزوجة أن يفاضلوا بين الخطيبين ويختاروا الأفضل فيهما؟ سنرى حكم هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما حكم خطبة معتدة الغير؟ تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة، أم عدة طلاق. يعني المرأة التي يتوفى زوجها يحرم على المسلم أن يخطبها تصريحا، لكن يجوز له تلميحا. أما المطلقة في فترة العدة لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا ولا تلميحا، لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا ولا تلميحا. إذن تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء كان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا. الطلاق الرجعي كما نعلم إذا طلق الرجل امرأته في المرة الأولى وفي المرة الثانية، في هذه الحالة قبل أن تنقضي العدة، هذا يسمى طلاق رجعي. أما الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. رجل طلق امرأته لأول مرة ولم يراجعها في العدة حتى انقضت العدة، في هذه الحالة هذه بائنة بينونة صغرى. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن العدة قد انقضت. أما لو راجعها في أثناء العدة لا تشترط موافقتها ولا موافقة أهلها ولا تشترط موافقة أي أحد قط، أنها فترة العدة. من أجل هذا يقول الله تعالى في الطلاق وأحصوا العدة، يعني تنتبه إلى العدة. أما الطلاق البائن بينونة كبرى، هذا إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فهذه الحالة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن فإن كانت معتدة من طلاق الرجعي حرمت خطبتها لأنها لم تخرج من عصمة زوجها وله مراجعتها في أي وقت شاء، وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها وله حق إعادتها بعقد جديد، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه. واختلف العلماء في التعريض بخطبتها والصحيح جوازه. وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح، لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها، وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. يقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن، لأن الكلام في هذا السياق. ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول التعريض يعني التلميح، مثل أن يقول إني أريد التزوج ولوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو يقول إن الله لسائق لك خيرا. والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض، وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين. قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، أي من هلاك زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب، قلت غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك العلم يعني، فاخطبني في عدتي. قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة. هنا متأيمة أي أنها أيم، يعني مات زوجها، وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي. وكانت تلك خطبة، رواه الدارقطني، إلا أن الحديث منقطع أي فيه ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن علمنا ذلك ما يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، أي امرأة في فترة العدة حرام أن تصرح لها بالخطبة، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي، حرام في المعتدة من طلاق رجعي. وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها، لو فرض نحن علمنا الآن أن التصريح حرام، والسؤال الآن إذا صرح بالخطبة في العدة ونحن نعلم أن التصريح حرام في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها، فما حكم هذا العقد؟ قد اختلف العلماء في ذلك. قال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل، وقال الشافعي صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة، واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك والليث والأوزعي لا يحل له زواجها بعد، يعني وكأنهم يعني يستندون إلى القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كالوارث الذي يقتل مورثه فإنه لا يرث شرعا. وقال جمهور العلماء بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. ما حكم الخطبة على الخطبة؟ يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، رواه مسلم. مفهوم لفظ الأخي معطل لأنه خرج مخرج الغالب، فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم بعض الشافعية والأوزاعي وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر، قال الشوكاني وهو الظاهر، والصحيح هذا هو الحق أنه يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة الكافر. ومحل التحريم أي في الخطبة على الخطبة ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا، وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد أو وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول. يعني رجل تقدم امرأة، هذه المرأة في الأصل مخطوبة، لكن الخاطب الثاني لا يعلم وتقدم إليها، في هذه الحالة يجوز التفاضل بين الخطيبين. إذن أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل وترفض، أو أذن الخاطب الأول للثاني. ممكن أن يقول الخطيب الأول للثاني يعني انظر إليها. وهناك ما هو أقوى من ذلك، لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، فكان الأنصاري يقول للمهاجري يقول له يعني أطلق امرأتي، عنده أربع نسوة، أطلق إحداهن ثم تعتد وتنظر إليها وتتزوجها، يعني كيف من هذا القبيل يعني. وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها. وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم، والعقد صحيح لأن النهي عن الخطبة وليست شرطا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة. وقال داود: إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده. الدليل على أن المرأة لها أن تفاضل وهو ما جاء في صحيح البخاري والحديث في رياض الصالحين في باب ما يباح من الغيبة. في صحيح البخاري عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه. وقيل معناه كثير الأسفار، كثير الأسفار. والسؤال الآن: ما الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه في المخطوبة؟ وهو ما نقرأه بعنوان النظر إلى المخطوبة، مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، أو ليعرف قبحها الذي يصرف عنها إلى غيرها. والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه. فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. حسن كما في صحيح الجامع. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها. فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له. فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو داود. وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قيل صغر أو عمش، لكن نترك فقه السنة قليلا يعني، ثم نقرأ من السلسلة الصحيحة للألباني بعد أن أورد عدة أحاديث قال في نهايتها يعني خلاصة تدل على أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة أكثر من الوجه والكفين. هناك فائدة قبل أن نقول فقه الأحاديث، هو الألباني رحمه الله أورد مثل الأحاديث التي قرأناها الآن. فائدة: روى عبد الرزاق في الأماني بسند صحيح عن ابن طاووس قال: أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها. فذهبت فغسلت رأسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب. قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين؟ لإطلاق الأحاديث المتقدمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. المهم خلاصة الأحاديث في الفقه، في فقه الأحاديث، قال ما يلي: والحديث أي هذا الأخير بصفة خاصة ظاهر الدلالة لما ترجمنا له وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، وقد فعل مثلهما من محمد مسلمة، أي في مسألة النظر إلى غير وجه الكفين. والحديث قال سهل بن أبي حثم قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد مثينة بنت الضحاك فوق إجار لها، يعني السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه، ببصره طردا شديدا ينظر، يعني ما يدري وراءها، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه سعيد بن منصور في سننه، وعبد الرزاق في المصنف، وكذا ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي. والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له وأيده عمل راويه به، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله، وكفى بهما حجة، وقد ذكرنا الحديث. ولا يضرنا بعد ذلك مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لا سيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الحافظ في التلخيص: فائدة. روى عبد الرزاق وسعيد المنصور في سننه وابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل لها: إن ردك فعاوده. فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. يعني كأنها يعني يرسل بها تأخذ معها شيئا كرسالة أو كذا توصلها لمن؟ لعلي رضي الله عنه. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. قلت إلى الألبني: ثم تزوجها عمر رضي الله عنهما ورزقت منه ولدين زيد ورقية كما في الإصابة. وهذا يشكل على من قال إنه لا ينظر غير الوجه والكفين. المهم إلى أن قال: قال ابن القيم في تهذيب السنن: وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها. وعن أحمد: ثلاث روايات، إحداهن ينظر إلى وجهها ويديها، والثاني ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردا. قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، أما الرواية الأخيرة يعني هذه ليست هذه الرواية الأخيرة يعني لا يؤبه بها. وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة، يشير إلى ما يزيد على الوجه. قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. وقال أبو بكر المروزي: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة. يعني نقول أنا أقل شيء الآن بعيدا عن مسألة الجسد أو غير الجسد، مسألة أنه يجوز أن ينظر إلى الشعر، لأن بعض النساء تكون المرأة جميلة فلما تلبس الخمار أو كذا يعني يجعلها غير ذلك. وسبحان الله، يعني أعرف قصة أخ مع أخته، كلما يدخل لها يعني عريس ما يوافق، وهو يقول لي والله إنها جميلة وكذا سبحان الله، فقلت لها أدخلها حاسرة الرأس. فلما أدخلها حاسرة الرأس رآها وهو الآن عقد عليها وعندهم عدة أولاد الآن. سبحان الله، نحن لسنا بأشد من الله تعالى، ولسنا بأرحم من الله سبحانه وتعالى، وأن لا عقل مع النقل، لا عقل. هل هذا أولى أم أنه بعد أن يعقد عليها يطلقها؟ يعني سبحان الله، الإنسان من ناحية أخرى، وسبحان الله لكل ساقطة لاقطة، إذا كانت تعجبه هو تعجب غيره صح أم لا؟ فهذا الرجل والله يتقدم لها يعني كثير كثير كثير. فقال لي كذا، قلت خلاص يعني الحمد لله، حتى قلت أدخل عليها هذا العروس هذا يعني وهي حاسرة الرأس. فسبحان الله يسر الله الزواج وعقد وأنجب منها أولادا الحمد لله بفضل الله تعالى. فسبحان الله، نحن يعني إنسان يتبع الشرع، فما نحجب عن الناس هذه الأشياء، ما نحجب عن الناس هذه الأشياء. قال ابن قدامة في المغني: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، يعني كالشعر جزء من الساقين أو كذا وكذا، كأنها في البيت تخدم، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم. إلى أن قال يعني إذن يعني نحن انتهى من السلسلة الصحيحة للألباني. يعني تعرضنا لهذا الكلام لماذا؟ يعني الإنسان عندما يأتي بموضوع يتعرض لكل الآراء، حتى وإن كان هو لا يؤيد هذا الرأي، لأن هذا هي من الأمال العلمية، بشرط أن يكون هذا الرأي معمول به. فمثلا تجد أناسا يقولون برأي كما يقول حافظ الفتح، وهذا الرأي قد تعقب، يعني يرد عليه، إذن هذا الرأي لا وزن له، هذا الرأي لا وزن له. إذن أخذنا الآن المواضع التي ينظر إليها الخاطب. تكملة لذلك، في فقه السنة ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها. وقال داود: ينظر إلى جميع البدن. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. والأحاديث لم تعين مواضع النظر، بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه، كما فتح العلام: وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره. نظر المرأة إلى الرجل، وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. التعرف على الصفات، هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح. وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقة من الأقرباء كالأم والأخت وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، يعني ناحية العنق، وفي رواية شمي عوارضها، والعوارض الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس، وواحدها عارض، والمراد اختبار رائحة الفم، وفي رواية شم عوارضها. رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي. قال الغزالي في الإحياء: ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن، ولا يميل إليها فيفرط بالثناء، ولا يحسدها فيقصر. فالطباع مائلة في مبادئ الزواج ووصف المزوجات إلى الإفراط أو التفريط، وقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. حظر الخلوة بالمخطوبة. حظر الخلوة بالمخطوبة. يحرم الخلو بالمخطوبة لأنه محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها. وسبحان الله، هذه الخطبة عبارة عن ماذا؟ رجل يريد أن يشتري ساعة من حانوت، أي من دكان، فيذهب إلى الرجل في دكانه فينظر إلى الساعة مرة مرتين ثلاثة، فإذا بعد ذلك أعجبته هذه الساعة يأتي بالمال ويشتري هذه الساعة، لكن ما كل وقت أرن الساعة أرن الساعة أرن الساعة أرن الساعة، إذا ما يعقل هذا. وهكذا بالنسبة للخطبة، طالما أنه رآه وأعجبته فلا يحل له أن ينظر بعد ذلك، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه، فإذا وجد محرم جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. هذا متى؟ هذا عند الرؤية، لكن بعد أن يخطبها لا يحل له بعد ذلك أن يجلس معها مع محارمها، ولا تحل بعد ذلك المحادثة في الهاتف. لماذا؟ لأن العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، واليد تزني زناها البطش، والقدم تزني وزناها المشي، والقلب يزني وزناه التمني، ثم بعد ذلك يصدقه الفرج أو يكذبه، يعني إلا لضرورة أو كذا، لكن غير ذلك ما أنت يريد يذهب، يعني هو قد خطب امرأة، ماذا يفعل؟ يذهب إليها يجلس مع أبيها مع أخيها مع كذا، ولكن لا يراها، ولكن لا يراها بعد ذلك. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا لمحرم. رواهما أحمد. خطر التهاون في الخلوة وضرره من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف. وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضاعت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح الخاطب أن يرى بناتهن عند الخطبة، وتأبى إلا أن يرضى بها ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلى ليلة الزفاف. لكن هذا الفرض صار نادرا الآن مع وجود التلفزيون والعياذ بالله، ولكن هذا الفرض ليس يعني صحيحا، يعني هذا الرأي الثاني، هذا الكلام الثاني هذا في أنه لا يراها أبدا، هذا كلام باطل. لكن عموما الناس يعني إلا ما رحم ربي من كثرة رؤية الأغاني، سماع الأغاني، رؤية الأشياء التي فيها معصية وكذا، يعني صار الناس يزيدون عن الشرع إلا من رحم ربي. وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة، فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق. وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا، وقبل ذلك هي حرام، تصوير حرام إلا لضرورة، وهذا ليس من الضرورة. والآن يعني في الصور هذه ممكن يلونوا ويسودوا ويحمروا ويصفروا، فهذه الأشياء لا تدل على الواقع. وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الآخر، مع تجنب الخلوة، حماية للشرف وصيانة للعرض. هنا مسألة نرجئها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حتى نتكلم عنها بالتفصيل دون أن نأخذها بسرعة، وهي مسألة العدول عن الخطبة. يعني رجل خطب امرأة ثم تركها، فما حكم هذا العدول؟ سواء كان الرجل هو الذي تركها أو هي التي تركته أو كذا، وما حكم الذهب، وما حكم هذه الأشياء، من الذي يأخذها، من الذي لا يأخذها؟ هذه الأشياء نتكلم عنها في الأسبوع القادم، أو إن شاء الله يعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله يعني لنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.